الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: سقوط صاروخين على الحدود البولندية الأوكرانية ومقتل شخصين، وبولندا في عضوية الأطلسي، روسيا متهمة والناتو يجتمع، والرئيس الفرنسي يدلي بتصريح. مجموعة العشرين تنهي اجتماعاتها بدعوة روسيا للانسحاب الكامل من أوكرانيا وغير المشروط. الداخلية التونسية تؤكد تسخير كل الإمكانات اللوجستية والبشرية لإنجاح قمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة. العاهل المغربي يبعث للرئيس الفلسطيني برقية تهنئة بالعيد الوطني ويعلن عن دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة. الكويت تنفذ حكما بالإعدام بسبعة أشخاص متهمين بجرائم قتل. القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية الاحتجاجات، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. أثار سقوط صاروخين على الحدود البولندية الأوكرانية توترا حادا لدى صفوف أعضاء حلف الناتو، لأن بولندا عضو في الحلف الأطلسي، ونفت موسكو تنفيذها أي هجمات ضد أهداف تقع قرب الحدود البولندية الأوكرانية، واتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء ذلك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن تصريحات وسائل الإعلام والمسؤولين البولنديين حول سقوط صواريخ روسية في منطقة بيرزيودوف الحدودية في بولندا بمثابة استفزاز متعمد يهدف إلى التصعيد. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي لم يستهدف أي مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نشر في وسائل الإعلام من موقع الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية. ويوم الثلاثاء أعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين روسيين داخل الحدود البولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا. الحلف الأطلسي قال إنه يحقق في سقوط صاروخ في بولندا أدى إلى سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو. تشيكيا اعتبرت أنه إذا صح الأمر فهذا يعني أن روسيا راغبة بالتصعيد. أما وزير الدفاع البولندي فقال نحن في حالة تأهب قصوى. وبينما يناقش أعضاء الناتو هذا التطور الأمني الخطير، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ظهر الأربعاء أنه سيظل حذرا حيال المصدر المحتمل للقصف الصاروخي على الحدود البولندية الأوكرانية، مؤكدا أن مجموعة العشرين لا تريد الحرب، وأنه سيواصل النقاش مع الروس كاشفا عن دور وساطة تلعبه الصين لإنهاء النزاع. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهته استبعد أن يكون القصف الصاروخي مصدره روسيا. أما الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي فقال إن الضربة في بولندا رسالة من موسكو إلى مجموعة العشرين وروسيا دولة إرهاب بينكم، متوجها لزعماء العشرين. بدورها طالبت الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين التي اجتمعت في أندونيسيا، طالبت روسيا بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في جزيرة بالي بأندونيسيا، حيث أدانت غالبية الدول الحرب الروسية في أوكرانيا. وجاء في البيان أن الحرب تسبب معاناة بشرية هائلة وتفاقم الهشاشة الموجودة بالفعل في الاقتصاد العالمي، ما يحد من النمو ويزيد التضخم ويعطل سلاسل التوريد ويزيد في أسعار الطاقة، إضافة إلى كونها سببا في انعدام الأمن الغذائي وزيادة مخاطر الاستقرار المالي. وحذرت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وقالت إنه هذا الأمر غير مسموح به، وأضافت أنه من الضروري التمسك بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار، داعية إلى الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار. وفي السياق رحبت مجموعة العشرين باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، مؤكدة أهمية استمرار تنفيذها بشكل كامل. ولفت البيان الختامي لمجموعة العشرين إلى أن تلك الاتفاقية ساهمت في تخفيف التوتر ومنع انعدام الأمن الغذائي العالمي والجوع في البلدان النامية. استنكرت الجامعة العربية القصف الإيراني على الأراضي العراقية في إقليم كردستان، فيما أكدت دعمها لكافة إجراءات الحكومة العراقية. وقال المتحدث باسم الجامعة جمال رشدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: ندين تجدد القصف الإيراني على عدة مناطق بإقليم كردستان، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مبينا أن مواصلة إيران لهذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها لسيادة العراق إنما يدل على إصرار عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأضاف أن هذا السلوك الإيراني لا يشكل تعديا سافرا على سيادة العراق واستباحة أراضيه فحسب، بل أنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها ويقوض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، موضحا أن سعي طهران لإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم مسؤولية أزماتها الداخلية أمر مرفوض. وذكر أن التهديدات والاتهامات التي تطلق ضد دول عربية في هذا السياق مرفوضة ومستنكرة، فضلا عن افتقارها لأي أساس في الواقع، لافتا إلى أن الدول العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وهي تتوقع منهم المعاملة بالمثل. وجدد رشدي دعم الجامعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكافة الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنه واستقراره. أعربت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الثلاثاء والتي تضم 5 أحزاب عن استهجانها التصريحات التي وصفتها بالخطيرة الصادرة عن الرئيس قيس سعيد حول المعارضين يوم الأحد، واعتبرت ما صدر عن الرئيس تصعيدا غير مسبوق في تحامله على معارضيه وتكريسا للعنف وتحريضا عليه إزاءهم. ونبهت الجبهة إلى تعمد الرئيس سعيد التلبيس على الرأي العام داخل البلاد وخارجها استهداف معارضيه بسيل من الاتهامات والافتراءات من قبيل التورط في حرائق الغابات وترويج المخدرات والتعامل مع المخابرات والعمالة للخارج. ونددت بمواصلة سعيد الضغط على القضاء على القضاة بدعوتهم لتطهير البلاد من معارضيه وتدخله السافر في سير قضايا محددة عبر وزيرته للعدل كما قالت. ويوم الأحد وجه الرئيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة انتقادات عنيفة لمعارضيه قائلا إنهم يلتقون بالخارج للتآمر على الدولة. ونفى سعيد وجود دكتاتورية بدليل أن المعارضين يتحدثون في وسائل الإعلام بحرية ويتنقلون من تونس إلى الخارج دون أي مانع. تستعد جزيرة جربة التونسية لاستضافة القمة الفرنكوفونية 2022، وأكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية التي ستلتئم بتونس على مدى يومي السبت والأحد المقبلين. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء أن وزارة الداخلية كانت قد شرعت منذ شهر أكتوبر تشرين الأول من العام 2021 في الأعمال التحضيرية لهذه القمة التي ستحتضنها جزيرة جربة. وأوضح في هذا الجانب أنه تم إحداث 15 لجنة تحت إشراف وزير الداخلية أوكلت لها مهمة ضبط المنظومات الأمنية الخاصة على غرار تأمين المطار واستقبال الوفود وتأمين مقرات إقامتهم وأنشطتهم وتأمين المسالك والنسيج الأمني والمخطط المروري. كما أشار أيضا إلى أن الوزارة انطلقت منذ بداية شهر تشرين ثاني نوفمبر الجاري في تدعيم المنظومات الأمنية تدريجيا من مختلف الاختصاصات بتسخير العدد اللازم من إطارات وأعوان الأمن، إضافة إلى استغلال التجهيزات الحديثة على غرار كاميرات المراقبة وطائرات درون وأجهزة مضادة لها وأجهزة سكانر وطائرات عمودية. كما تم وفق المسؤول ذاته عقد سلسلة من الجلسات التنسيقية مركزيا وجهويا بالاشتراك مع جميع الهياكل المتداخلة على غرار الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ووزارة الدفاع الوطني والديوان التونسي. وتستضيف تونس يومي 19 و20 الجاري بجزيرة جربة المؤتمر 18 للرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية. وسيلتئم هذا المؤتمر لتدارس موضوع رئيسي هو التواصل في إطار التنوع، التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني. كما يشار إلى أن تونس هي أول بلد عربي شمال إفريقي يحتضن على أرضه هذا اللقاء المهم مع رؤساء دول وحكومات من القارات الخمس، كما ستستضيف الدورة 40 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية يوم 18 الجاري، إضافة إلى فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية من أبرزها القرية التونسية للفرنكوفونية والمنتدى الفرنكوفوني الاقتصادي. في هذا السياق قال محمد الطرابلسي المنسق الإعلامي لقمة الفرنكوفونية إن 89 وفدا رسميا ممثلة للدول والمنظمات الدولية أكدت مشاركتها في قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، منها 31 رئيس دولة وحكومة وخمس نواب وزراء دول وعدد هام من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية وعدد من وزراء آخرين وسفراء وسبع أمناء عامين لمنظمات دولية وإقليمية، موضحا أن هذه الأعداد قابلة للتغيير. وأضاف طرابلسي في تصريح إعلامي على هامش لقاء وفد المقدمة يتكون بالأساس من دبلوماسيين وأمنيين ممثلين لكل الوفود التي ستشارك في القمة أن تونس على أتم الجاهزية من الجانب الرسمي لاستقبال ضيوفها من رؤساء الدول والحكومات. وأشار إلى أن قمة رؤساء الدول والحكومات ستتناول عدة مواضيع هامة تمثل تحديات على مستوى الإنسانية وعلى مستوى الفضاء الفرنكوفوني، ومنها تشغيل الشباب والمرأة والرقمنة كوسيلة لتطوير التعاون الاقتصادي والاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الفرنكوفوني، وتحديات مواطنية سيقدم فيها رؤساء الدول والحكومات رؤيتهم المستقبلية. أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثلاثاء عن دعمه إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها العاهل المغربي إلى رئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة احتفال فلسطين بعيدها الوطني. وجدد العاهل المغربي في البرقية دعم المملكة المغربية الثابت لجهود تحقيق تطلعات حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأعرب الملك محمد السادس عن تمنياته للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار في ظل السلام والحرية والاستقلال. وأحيى الفلسطينيون يوم الثلاثاء ذكرى مرور 34 عاما على إصدار الرئيس الراحل ياسر عرفات وثيقة الاستقلال التي أعلن فيها من الجزائر قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن برامج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تهدف إلى زعزعة المنطقة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة. جاء ذلك في بيان بختام اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس أبو مازن في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء. وبحسب البيان توقفت اللجنة أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفا، بما فيها الحزب الفاشي العنصري الصهيوني الديني الذي يطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم كما قال البيان. ويوم الأحد كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة التي يتوقع أن تضم الصهيونية الدينية برئاسة النائب المتطرف بتسلئيل سموتريتس وحزب القوة اليهودية برئاسة المتطرف إتمار بن غفير والذي أصبح ثالث قوة بالكنيست. وقالت اللجنة التنفيذية إن المسؤولية مضاعفة للمجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام فاشية هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وبرامجها الهادفة إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. نفذت الكويت الأربعاء أحكاما بالإعدام في 7 أشخاص بينهم سيدتان أدينوا بارتكاب جرائم قتل بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان. وقالت النيابة العامة الكويتية في بيانها إن الإعدامات نفذت شنقا في السجن المركزي بعد أن صادق عليها أمير البلاد، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 4 كويتيين بينهم سيدة وإثيوبية بالإضافة إلى سوري وباكستاني. وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ العام 2017 عندما نفذت السلطات أحكاما في 7 أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة. وحثت منظمة العفو الدولية في بيان في وقت متأخر الثلاثاء وقف عمليات الإعدام واصفة إياها بأقصى درجات العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة. أصدر القضاء الإيراني حكما ثانيا بالإعدام بحق شخص على خلفية ارتكابه أعمال شغب على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 2 شهر في أعقاب وفاة الشابة من أصول كردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية. وأوضح الموقع مساء الثلاثاء أن الحكم صدر بحق شخص دينا بالحرابة على خلفية حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب في محافظة طهران، مشيرا إلى أن المدان أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن وهجم وجرح شخصا بسكين. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وقال ترامب في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة لإعادة العظمة والمجد لأمريكا، مضيفا: نحن أمة في حالة تدهور وعودة أمريكا تبدأ الآن. يقول ترامب، وكان دونالد ترامب البالغ من العمر 76 عاما قدم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات الفيدرالية الثلاثاء لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الثالثة. وشغل المرشح الجمهوري ترامب المنصب الرئاسي منذ 2017 حتى 2021 ويعد الرئيس 45 للولايات المتحدة. وقام مناصروه باقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة حينما أظهرت النتائج فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة متفوقا عليه. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدفعة الأولى بحجم 20,000 طن من الأسمدة الروسية ستصل من هولندا إلى ملاوي في الأيام القليلة المقبلة. وكتب ماكرون على تويتر: بفضل برنامج الغذاء العالمي أنشأنا ممرا لإرسال الأسمدة الروسية إلى أفريقيا، وتم إرسال الدفعة الأولى بحجم 20,000 طن من الأسمدة من هولندا وستصل إلى ملاوي في الأيام المقبلة. وصلت الثلاثاء سفينة باولو ثون الإيطالية العسكرية إلى قاعدة أم الحول البحرية في قطر للمشاركة في تأمين كأس العالم. وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن وصول السفينة يأتي ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الوزارة مع القوات الشقيقة والصديقة لتأمين بطولة كأس العالم فيفا 2022 قطر. ويشارك في تأمين كأس العالم بجانب القوات القطرية عدد من قوات مسلحة لدول صديقة منها تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، إيطاليا، إسبانيا، السعودية، الكويت، باكستان، والأردن وفلسطين. وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر والثامن عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.